الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لعلام ابن القيم رحمة الله عليه عند الطريق 13 وهو الحكم بأربعة رجال أحرار، وعرفنا أن الحكم بأربعة رجال أحرار يكون في حد الفاحشة، وسواء كان فاحشة الزنا أو ما هو أشد من ذلك وهي فاحشة اللواط. وتوقفنا عند قوله وأما الحكم بالإقرار بها، فهل يكتفى فيه بشاهدين أو لا بد من أربعة؟ أي لو أن شخصا أقر على نفسه بالزنا ولم يشهد عليه أربعة شهود شاهدوا الفعل منه وإنما حصل منه الإقرار، فهل لابد من شهادة أربعة على إقراره أو يكتفى بشهادة شاهدين؟ هذه بحل نزاع بين العلماء. قال وأما الحكم الإقرار بها فهل يكتفى فيه بشاهدين أم لابد من أربعة؟ فيه قولان في مذهب مالك والشافعي وروايتان عن أحمد، فمن لم يشترط الأربعة قال إقامة الحد إنما هي ومستندة إلى الإقرار، فالشهادة عليه والإقرار يثبت بشاهدين، ومن اشترط الأربعة قال الإقرار كالفعل أي كالزنا، من سمع إقرار الزاني شبيه بمن شاهد فعل الزاني، وفي فعل الزاني لابد من شهادة أربعة. قالوا هكذا في سمع إقراره لابد أن يسمع أربعة فأكثر. قال فكما أننا لا نكتفي بالشهادة على الفعل إلا بأربعة فكذلك الشهادة، فهكذا الشهادة على القول. يوضح أن كل واحد من الفعل والقول موجب للحد، فإذا كان الفعل الموجب لا يثبت إلا بأربعة فالقول الموجب كذلك، وهذا من قبيل القياس. قال أصحاب القول الأخير الفعل موجب بنفسه أي للحد الذي هو الزنا، فالفعل موجب بنفسه فالزنا موجب للحد بنفسه، والقول دال على الفعل، أما القول فهو يدل على غيره، والقول دال على الفعل الموجب بينه الموجب فبينهما مرتبة. قال أصحاب القول الآخر لا تأثر لذلك، وإذا كنا لا نحده إلا بإقرار أربع مرات فلا نحد إلا بشهادة أربعة على الإقرار، وأما هذه المسألة فلا يظهر فيها أنه لابد أن يقر أربع مرات ويكتفى بالإقرار الواحد، والشراط أن يقر أربعا خلاف الصحيح من أقوال العلماء. لكن بعد ذلك هل لابد أن يشهد أربعة على إقراره؟ هذا محل الشهاد، يمكن أن يقاس الإقرار على الشهادة، على الشهادة على الفعل، فيمكن أن يقال مثل هذا القول، والقول الآخر أيضا له وجهه أنه يكتفى بالشاهدين على الإقرار ولا يحتاج إلى أربعة. على كل المسألة من مسائل الشهاد، فإذا قال قائل لابد من أربعة شهود على الإقرار وقاس الإقرار على الشهادة على الفعل أي على رؤية الزنا والشهادة على الزنا، فقوله حظه من النظر. قال رحمه الله فصل وأما إثيان البهيمة فإن قلنا يوجب الحد لم يثبت إلا بأربعة، والظاهر أنه لا يوجب الحد وأن فيه تعزير وتأديب، والحديث الوارد في ذلك لا يثبت في من أتى بهيمة اقتلوه واقتلوا البهيمة، فهو حديث لا يثبت، والظاهر أن هذا من الأفعال القبيحة المحرمة التي ليس فيها حد وإنما فيها التعزير والتأديب، فإذا كان كذلك فيكتفى بشاهدين. قال وأما إتيان البهيمة فإذا قلنا يوجب الحد لم يثبت إلا بأربعة، وإن قلنا يوجب التعزير كقول أبي حنيفة والشافعي ومالك ففيه وجهان، أحدهما لا يقبل فيه إلا أربعة لأنه فاحشة وإيلاج فرج في فرج محرم فأشبه الزنا، وهذا اختيار القاضي، والثاني يقبل فيه شاهدان لأنه لا يوجب الحد فيثبت بشاهدين كسائر الحقوق، وهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. قال الشيخ المغني وعلى قياس هذا كل زنا لا يوجب الحد كوطئ الأمة المشتركة وأمته المزوجة وأشبه هذا، أن يكتفى بشاهدين. إذا كان زنا لا يوجب الحد يكتفى فيه بشاهدين. قال الشيخ المغني بن قدامة وعلى قياس هذا كل زنا لا يوجب الحد كوطأ الأمة المشتركة، موضع شبهة إذا كان يملك مشتركة بين أكثر من مالك فوطئها لأن له فيها نصيب، هذا محل شبهة، ففي ذلك التعزير لا الحد. قال وأمته المزوجة إذا وطأها وهي مزوجة بشبهة أنها من إمائه وما زالت في ملك يمينه فوطأها على هذا المعنى وعلى هذه الشبهة فالحدود تدرأ بالشبهات، فما كان مما لا حد فيه ويدرى بالشبهات. فيقول علام بن قدامة رحمة الله عليه أن القياس في هذه المسائل يكتفى بشاهدين لأن الحد لا يقام في هذه المسائل، وهكذا إذا وقع على امرأة ظنها من نسائه عن طريق الخطأ من هذا القبيل. قال وأما الوطأ المحرم لعارض كوطأ امرأته في الصيام والإحرام والحيض فإنه لا يوجب الحد ويكفى فيه شاهدان، وكذلك وطؤها في دبرها. على كل الوطأ الذي يوجب الحد فهذا الذي يحتاج فيه إلى أربعة شهود، وما لا يوجب الحد وإنما فيه التعزير والتأديب فشأنك شأن بقية المعاصي تثبت بشاهدين ويعزر بشهادة الشاهدين. إلى هنا والحمد لله.